بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يكافئ نعمه ويوجب مزيده، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين، نبي الرحمة وإمام الهدى البشير النذير والسراج المنير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتحية موصولة إلى هذا المجلس الكريم. في حديث سلف عن أسس ومرتكزات التدين الصحيح من حيث الفهم ومن حيث الممارسة، والفهم مقدم على الممارسة كما العلم مقدم على العمل. وهل الإيمان إلا علم نافع وعمل صالح؟ والفهم لأنه يشكل الأساس الذي تنبني عليه تلك الممارسة العملية. من هذه المرتكزات أن نعرف تنوع الطاعات، وأن كل إنسان يقبل على الطاعة التي هي أقرب إلى وجدانه في الفضائل. أبواب الجنة ثمانية، فمنهم من يلج عن طريق باب الريان، ومنهم من يلج عن طريق صدقته وإنفاقه، ومنهم من يلج عن طريق بره وإحسانه، ومنهم من يلج عن طريق علمه نشرا ودعوة وتبليغا وتعليما وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر وبذلا للنصيحة للراعي والرعية، ومنهم من يلج بكف لسانه عن الخوض في أعراض الناس، ومنهم من يلج عبر مجاهدته لنفسه. تنوعت هذه الفضائل، وهذا من سبوغ رحمة الله وشمول نعمته وتعدد فيوضه على خلقه. كان بعض العباد ينكر على مالك ابن أنس أن ينتصب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس، وكان يرى أن التفرغ للعبادة أفضل، فذكر له مالك إمام دار الهجرة رحمه الله أن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب إنسان يفتح له في العلم ما لا يفتح له في العبادة. وهكذا رأينا هذا التنوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو ذر أصدق الصحابة لهجة، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، يموت وحده ويبعث وحده، ومع ذلك كان في باب الإمارة كان ضعيفا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتأمرن على اثنين، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه. هذا لا يقدح في صدقه وإمامته وفضله الذي تبوأه، ولكن كما يقولون لكل فن الرجال هو أهله. كان خالد ابن الوليد مقدما على رأس الجيوش، له الخبرة بمكائد العدو، له الثبات، له الشجاعة، له البصر النافذ والبصيرة المتقدة بقضايا الحرب ومدافعة الأعداء، وكان يسير خلفه تحت إمرته من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم من هم في السابقة والمقدمة فضلا وسبقا ومجاهدة، يسير خلف إمرته أبو بكر وعمر ومعاذ، وهم في الموقع الذي لا يخفى والفضل الذي لا ينكر، ومع أنه قد تصدر عنه أشياء يتبرع عنها النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه من خالد، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ومع ذلك ظل سيفا مسلولا على الأعداء وشجا في حلوق هؤلاء الكافرين، لم يقلل ذلك من مكانته وفضله. وهكذا تنوع، إنما هم كالإخاذ، الإخاذة تروي الرجل، الإخاذة تروي الرجلين، الإخاذة تروي الثلاثة، الإخاذة لو نزل بهم أهل الأرض لأصدرهم، الإخاذ مجتمع الماء وغديره، فكل يلج، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. والذي يؤكد هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن العمل الواحد، عن فضل الأعمال، أي العمل أفضل، يسأل عنه فيجيب بأجوبة متعددة. والعلماء يقولون إن التفاوت في أفضلية الأعمال نظرا للتفاوت في أحوال السائلين واختلاف مقاماتهم، فيقول لهذا: بر الوالدين أحق، أحي والداك ففيهما جاهد. لهذا ينصحه بالصدقة، وثالث: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك. رابع: قل آمنت بالله ثم استقم. خامس: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. تتعدد الأجوبة باختلاف أحوال السائلين، وهذا دليل على أن هذه الطاعات تسع. ابن مسعود رضي الله عنه كان دقيق الساقين، نحيف الجسم، أتضحكون من ساقي ابن مسعود؟ إنهما يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد. كان يحب نافلة الصلاة على نافلة الصوم، بدنه لا يطيق الإكثار من نافلة الصوم، فكان يعوض بنافلة الصلاة، وبعضهم يعوض بنافلة التلاوة والتدبر، وآخر بالذكر والاستغفار، والثالث بالتهجد. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، وآخر يخدم، يسعى بجهده بخدمة المسلمين، يسعى في قضاء حوائجهم، يفرج كربتهم، ييسر على عسيرهم، يغيث ملهوفهم. فهذا جانب من الجوانب. هذه الطاعات المتنوعة حتى يلج كل إنسان بحسب ما يتيسر له، لأن التكليف على قدر الوسع والطاقة. هذا هو معيار من معايير التدين الصحيح. والخطأ أن الإنسان إذا وفق إلى طاعة من الطاعات يحاول أن ينظر إلى الآخرين من هذه الزاوية، فإذا رأى أن ثمة تقصيرا عندهم في هذا الباب حكم عليهم بضعفهم وقصورهم وتفريطهم في حق الله عز وجل. ربما قصروا في هذا الجانب، ولكنهم أتقنوا جوانب أخرى وهذا من باب رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فيضه على عباده. من هنا يتكامل عطاء المؤمنين بهذه الجهود، فتدخل إلى المسجد فتجد الإنسان العابد، تفرغ من الصلاة فتجد الإنسان الذي يعلم الناس وينشر هذا الخير، ثم تجد ثالثا من رجال البر والإحسان يسعى بماله إنفاقا وبذلا للمحتاجين وأهله، وهكذا. إنسان إذا سمع هيعة طار إليها في الجهاد يبذل الغالي والمرتخص والنفس والنفيس والمهج والأرواح، يفدي أمته بأغلى ما يملك من نفسه من ماله من بدنه من ولده خدمة لدينه، هنالك من يجعل جهده في رصد شبهات أعداء الدين والتصدي لها فكريا ثقافيا حضاريا، حتى يحصن هذه الأمة بتلك المصبات الواقية التي تحميها من هذا الغزو الثقافي الفكري الرياضي الفني الاجتماعي الاقتصادي السياسي الذي وفد علينا بكل الطرق والأبواب، واقتحم علينا بيوتنا وأسرنا بغير إذن منا. فهنالك أيضا من يقفون في هذا الخندق، يعني يذبون عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه البوائق. فمن هنا لابد أن ندرك في مرتكزات التدين الصحيح هذه الأبواب التي تتسع لصنوف من أعمال الخير. فلا ينبغي إذا كان الإنسان مثلا زاهدا أو يميل إلى جانب من جوانب العبادات القلبية أو العبادات المالية أو العبادات البدنية أو العبادات التي تتصل بتزكية النفس أو بناء العقل، يعني ينظر بشيء من هضم الآخرين حقوقهم. أيها الأحباب، هذا المرتكز يتصل بقضية أصيلة، حيثما وفق الإنسان لعمل من الأعمال أو لطاعة من الطاعات فالمعول في ذلك الصدق، صدقه مع الله، صدقه مع النفس، صدقه مع الناس، صدقه الذي يستوي فيه السر والعلانية والظاهر والباطن والمظهر والمخبر والجوهر والشكل. هذا الصدق الذي يكون في النية والإرادة، ألا لله الدين الخالص. وهذا الصدق يكون في الأقوال، بأن تستوي الأقوال على اللسان كاستواء السنبلة على ساقها، وأن يكون صدقا في الأعمال لكي تجري وفق الاقتداء والمتابعة، وأن يكون صدقا في الأحوال التي تكون ثمرة لهذه الأعمال القلبية. اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة، إنكم إلا تقدعوها تنزع بكم إلى شر غاية، إن الباطل خفيف وبيء وإن الحق ثقيل مريء. والصدق في مقامات الدين كلها وهو الذي يجعل للإنسان أعذب أنواع المعرفة وأجل أنواع العلوم، وهي المعرفة بالله سبحانه وتعالى، والتي كان بمثلها يتلذذ العارفون. نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. وبالتالي في حالة هذا التدين الذي يقوم على الصدق يتقلب الإنسان في أقدار الله في السراء والضراء والمحن والمنح والنقم والنعم والعافية والبلاء. ففي كل هذه الأحوال شعاره: فإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسى ونعمة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليست تجمل ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. يستحيل الأعمال بعد ذلك وتتحول تنقلب المحنة إلى منحة والنقمة إلى نعمة والبلاء إلى عافية والضراء إلى سراء، فيكون في هذه الحالة دائما تتحول فيه هذه المعالم إلى تلك المنح والفيوضات الإلهية. وجدنا شيخ الإسلام وهو كيف قد أدخل ظلما وعدوانا في السجن نظر إلى سجانيه لأن المحنة استحالت عنده منحة، نظر إلى سجانيه وقال وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، إن حبستموني فحبسي خلوة، إن نفيتموني فنفي سياحة، إن قتلتموني فقتلي شهادة. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، المأسور من أسره هواه. أقبل على المجرمين يعلمهم يفقههم، فانقلبوا عبادا زهادا صواما قواما، أدخلوه في حبس انفرادي، أقبل يكتب ويؤلف، منعوا منه المداد والورق، فأقبل على كتاب ربه تاليا متفقها متدبرا، ختم القرآن 81 مرة ومات وهو يتلو قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جنازته كانت مشهودة، الرجال بين 100 إلى 200 ألف، النساء بين 15 إلى 60 ألف امرأة. ثمرت هذا الصدق جعل الله له لسان صدق في الآخرين، ولسان الصدق في الآخرين هو الثناء الحسن الذي يكون للإنسان بعد موته. الله تعالى ذكر لسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق ومخرج الصدق ومدخل الصدق. مدخل الصدق ومخرج الصدق، كمخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا ثابتا لله وبالله وفي الله كخروجه من مكة، ومدخل الصدق مدخله إلى المدينة. ولسان الصدق هو الثناء الذي يكون للإنسان بعد موته. اللسان وردت بمعنى الجارحة لا تحرك لسانك به، واللسان بمعنى اللغة لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، واللسان بمعنى الثناء الحسن الذي يكون بعد موت الإنسان. جعلنا لهم لسان صدق عليا، لسان صدق في الآخرين. وقدم الصدق حقيقة ما يقدمه الإنسان بين يدي الله تعالى في مجمع الأشهاد، ومقعد الصدق الجنة عند رب العزة والجلال. فهذه كلها ثمار للحالة التي يكون فيها هذا التدين قائما على الصدق في نيته وإرادته، في قوله، في فعله، في حاله، في سائر مقامات الدين. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الصدق. ولذلك نال الصديق رضي الله عنه أعظم مقام بعد النبوة وهو مقام الصديقية، هي المقام التالية لمقام أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن خليل صاحبكم خليل الرحمن، لأن الخلة أرفع درجات المحبة، سميت بذلك لأنها تتخلل شغاف الفؤاد وسويداء القلب، وما كانت إلا للخليلين لإبراهيم عليه السلام ولنبينا عليه الصلاة والسلام. فلو كان أحد الناس أحق بها لاستحقها الصديق رضي الله عنه. إذن هذا هو التدين، خذ ما تيسر لك، ما تجد فيه نفسك، ما تجد فيه وجدانك، ما تجد فيه مشاعرك، ما تجد فيه همتك تنطلق إليه من أبواب الطاعة، ولكن إذا ولجت إليه فلجه بصدق مع الله ومع نفسك ومع الناس. ولا يهم من بعد ذلك أن تكون في الموقع، هذا الصدق لا علاقة له بالموقع الذي أنت فيه، إن كنت في الساقة أو كنت في الحراسة، في المقدمة، في المؤخرة، جندي أو قائد، في الوسط، في الذنب، في الرأس، المهم تدور مع هذه القضية حيث دارت يعني لوائح الخير وبشائر التدين الصادق. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه فتحت على يديه الفتوح، ومصرت على يديه الأمصار، وتقدم بالجيوش، وتوسعت رقعة الدين، وامتدت آفاق الحضارة الإسلامية. ومع ذلك لما جاءه الخبر من أمير المؤمنين علي ليجعله ضمن قافلة الجيش دون أن يكون قائدا، ما حرك ذلك في نفسه شعرة تهز من ثقته في أميره ولا في سعيه لهذا الجهد الذي بذل فيه أغلى ما يملك وأنفس ما أباح الله تعالى أو هيأ له من طاقة وجهد، كما عبر عن ذلك حافظ النيل: سل قاهر الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح وهل أغنى تواليها، غزا فأبلى وخيل الله قد عقدت بالنصر واليمن والبشرى نواصيها، لم يجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها، أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آي الله تاليها، ولا اعترته شكوك في خليفته ولا ارتضى إمرة الجراح تمويها. لم يرتضي إمرة الجراح أبي عبيدة أمين هذه الأمة تمويها، بل كان يعني سلما له، سلسا لقيادته، ولا يعني وقع في أي نوع من التشويش والاضطراب في ثقته أو في قيادته لأمير المؤمنين عمر. هذا دليل التدين الصادق، التدين الصادق الذي يعبر الإنسان فيه عن مشاعره التي تستكن حتى وإن كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل الأنصار: إن هذا الحي قد وجدوا في أنفسهم يا رسول الله، أين أنت من قومك؟ ما أنا إلا واحد من قومي، اجمع لي قومك. ثم يخاطب الأنصار الذين رأوا أنهم قد أبلوا بلاء حسنا، بذلوا الغالي والنفيس، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام تألف بهذا العطاء قوما كان يرجو حسن إسلامهم، وتركهم إلى ما قسم الله من إسلامهم. من حقهم أن يبدوا ما في أنفسهم مما وقر في أنفسهم من هذا الحدث، وكان هديه عليه الصلاة والسلام أن يخاطبهم وأن يستمع إليهم وأن يستمع إليهم: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا الشيء التافه اليسير، تألفت بها قلوب قوم أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله من إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة وبالبعير إلى رحالهم وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ قبل هذا يعني لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك وشريدا فآسيناك، قالوا: بلى لله ولرسوله المن والفضل، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، عالة فأغناكم الله، أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ كانت هذه المصارحة، كانت هذه المطارحة التي عبرت عن تدين صادق استكن في نفوس هؤلاء الأنصار، عرضوا ما في أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطبهم، ثم بعد ذلك قال: والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا، اللهم ارحم الأنصار وابناء الأنصار وابناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى خضلت لحاهم بالدموع رضينا بالله ربا وبرسوله قسما وحظا. حتى النصيحة التي يزجي بها الإنسان لولي أمره تنطلق بانقياس هذا الصدق القائم في التدين. لقد عهدتك يا عمر، تسمى عميرا تصارع الأولاد في سوق عكاظ، فلم تلبث الأيام أن ذهبت حتى سميت عمرا، ثم لم تلبث الأيام أن ذهبت حتى سميت أمير المؤمنين. فاتق الله يا عمر، واحفظ محمدا في رعيته، واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت. أحد الحاشي يقول: لقد اجترأت على أمير المؤمنين، أي تطاولت عليه. قال له: يا هذا اسكت، أما علمت هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات؟ فعمر أحرى أن يسمع كلامه. هذا التدين الصادق يورث هذه العلاقة الشفافة البراقة الحية مع سائر أصناف الناس، حكاما محكومين، رعاة ورعية. يبذل لهم الإنسان هذه النصيحة الصادقة التي يتوخى بها وجه الحق، ويزجيها في خطاب أدب الإسلام، وينزلها بحكمته في الموضع الذي يعني تؤدي تلك الثمرة المرجوة من القطوف اليانعة والثمار الصادقة. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.